فارق الدنيا وفاته الكثير من فهم خطاب الله تعالى له، فاته الكثير من معرفة حقائق القرآن ومعانيه. وشهر رمضان شهر أنزل الله تعالى فيه القرآن، فنسأل الله تعالى أن يعيننا على الإقبال على القرآن الكريم. ولذلك في هذه الأيام إلى شهر رمضان بإذن الله سنتدارس معا ما يتعلق بمقاصد سور القرآن الكريم من أول القرآن إلى آخره بإذن الله، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا في هذه الختمة لكتاب الله قبل رمضان بما يحب ويرضى، وأن يفتح لنا فيها من أسرار كتابه وحقائقه ومعانيه. ولا يمكن أن نمر على تفسير القرآن مفصلا في هذه الفترة الوجيزة، ولكن يمكن للمتدبر لكتاب الله أن يفهم القرآن كله إجمالا، وذلك بالتفكر في مقاصد سور القرآن. وهذا العلم أيها الإخوة من أجل علوم القرآن الكريم، علم مقاصد القرآن. إيش معنى علم مقاصد القرآن؟ يعني كل سورة في القرآن لها مقصود معين، كل سورة في القرآن لها موضوع معين، لها هدف معين. هذا الموضوع له مقدمات وله معاني رئيسة يدعمها القصص، الأمثال، المواعظ، الأحكام، ثم يختم هذا الموضوع بخاتمة. والذي يدل على هذا العلم أولا أن الله تعالى قسم كتابه إلى سور، فهذا دليل واضح على أن لكل سورة من سور القرآن مقصدا وموضوعا، وإلا ما فائدة هذا التقسيم؟ لو كان سور القرآن لو كانت كلها في موضوع واحد لكان القرآن من البداية إلى النهاية يكون سورة واحدة وينتهي الأمر، لكن لماذا هذا التقسيم؟ بعض السور طويلة وبعضها قصيرة وبعضها متوسطة، وتجد أن كل سورة لها أسلوب معين، لها جو معين. فلا شك أن هذا يدل على أن كل سورة تنفرد بموضوع معين. ثم الذي يدلك على هذه الحقيقة أن هذا العلم نص عليه السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، علم مقاصد سور القرآن. كيف ذلك؟ تجد أن السلف رحمهم الله يسمون بعض السور بأسماء ترجع إلى فهم مقصود السورة. يعني مثلا ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن سورة براءة، سورة التوبة، سورة براءة، فقال بل هي الفاضحة، بل هي الفاضحة. فهذا الاسم من ابن عباس لما يقول عن سورة التوبة أنها هي الفاضحة يرجع إلى فهم مقصود السورة وموضوع السورة. كما تعرفون سورة التوبة فضحت المنافقين، كشفت المنافقين ومنهم كما جاء في السورة. فابن عباس رضي الله عنهما فهم مقصود السورة فسمى السورة باسم يتناسب مع مقصودها وقال هي الفاضحة. وكذلك سئل رضي الله عنه عن سورة الأنفال فقال هي سورة بدر، سورة غزوة بدر، نتكلم عن غزوة بدر. وسئل عن سورة الحشر فقال هي سورة بني النضير، لأنها تتكلم عن غزوة بني النضير. فتأمل كيف أن ابن عباس رضي الله عنهما سمى أسماء هذه السور بما يتعلق بموضوعها. وكذلك مثلا جاء عن قتادة رحمه الله عند ابن أبي حاتم أنه قال سورة النحل، قال هي سورة النعم. تأمل لما يقول سورة النعم، ومعلوم أن سورة النحل عرض الله تعالى فيها كثيرا من نعمه على عباده، فهذا يدل على أن السلف رحمهم الله كانوا يفقهون هذا العلم، يعرفون أن السورة لها مقصود معين تدور حوله وتتحدث عنه. لكن كما هو معلوم في هذا العلم وسائر العلوم أن كلام السلف قليل في تشقيق العلوم وتفصيلها، لأن المعنى واضح عندهم فما يحتاجون إلى إطالة الكلام. لكن كلما تأخر الزمان الناس يضعف علمهم فيحتاجون إلى شيء من البسط والشرح. فهذا تأصيل هذا العلم، إن هذا العلم موجود عند السلف، وتقسيم القرآن إلى هذه السور وتسمية كل سورة باسم معين، وهذه الأسماء الأصل فيها توقيفية، وإن كانت بعض الأسماء المتنوعة تكون من الصحابة أو من العلماء رحمهم الله كما عرفنا بما يتناسب مع ما ذكر في السورة. فمثل هذا يدلنا على هذا العلم. ثم العلماء كتبوا في هذا العلم وألفوا فيه، ولا يزال العلماء والباحثون يكتبون في موضوع مقصود سور القرآن. وهذا العلم الإخوة علم جميل، علم يكشف للمسلم عن روعة القرآن وجماله. كما ذكر بعضهم، تخيل لو أن هناك ثوب فيه زخرفة ونقوش في غاية الروعة والجمال، لكن أتي بهذا الثوب ووضع أمام عينك، ليس بين عينك وبين هذا الثوب إلا سنتيمتر واحد، فأنت ترى لون واحد من ألوان هذا الثوب، ما تنظر إلى النقوش، ما تدري حقيقة هذه النقوش، لكن تنظر هنا إلى لون وتنظر إلى لون وتنظر هنا إلى لون وخلاص. لكن لما تنظر إلى الثوب من بعيد تنبهر من الزخارف والنقوش على هذا الثوب. وهكذا الذي يقرأ السورة من القرآن ما يعرف عن ماذا تتحدث، وإنما يقرأ آية آية. نعم يفهم الآيات، يفهم قصة كذا وذكرت قصة كذا وذكرت الدليل الكوني الفلاني وذكرت المثل الفلاني، لكن ينظر إلى آية آية، كما أن الناظر إلى هذا الثوب ينظر إلى الثوب خيطا خيطا، لكن الذي ينظر إلى السورة ككل، إلى مجموع السورة، ويعرف أنها تتكلم عن مقصود معين، موضوع معين، وكيف سبحان الله الله قرر هذا الموضوع بمقدمة جميلة قوية تناسب هذا الموضوع، وهكذا جاءت المواضيع التي تدعم هذا الموضوع والأدلة والخاتمة المناسبة له، فينبهر من تناسق هذه السورة وانسجام هذه السورة حتى تكون كالكلمة الواحدة والموضوع الواحد. فإذا قرأ السورة من القرآن يود أنه لا يقطعها. وهذا والله أعلم لعله مما وجد في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، كان الواحد منهم إذا قرأ القرآن ما يود أن يقطع السورة. لماذا؟ لأنه يعيش معها وتتتابع موضوعات السورة في تقرير المقصود الأعظم للسورة، فما يريد أن ينقطع قلبه عن هذه المعاني التي يجر بعضها بعضا حتى يصل به إلى الختام. فهذا العلم في الحقيقة من أعظم ما يبين لنا إعجاز القرآن الكريم وجماله وروعته. ثم الذي يفهم مقصود السورة تنكشف له حقائق كثيرة في السورة، يعرف لماذا سميت هذه السورة بهذا الاسم. لو سألك سائل لماذا سميت سورة البقرة بسورة البقرة، سورة البقرة تتحدث عن ماذا؟ تجد نفسك تقول معقولة أنا كم قرأت القرآن ما أعرف موضوع سورة البقرة. مثل واحد حضر خطبة الجمعة ثم انصرف، قال لصاحبه الخطيب تكلم عن ماذا؟ قال والله الخطيب أمرنا بتقوى الله وذكر الآية الفلانية وحثنا على الإكثار من ذكر الله وخلاص، معاني عامة لكن ما يدري تكلم عن التوكل ولا تكلم عن الصدق ولا تكلم عن القرآن ما يدري. وهكذا الذي يقرأ لكن ما يفهم الموضوع العام في الحقيقة ينقصه شيء عظيم من تدبر كتاب الله جل وعلا. أما الذي يفهم موضوع السورة إذن يعرف لماذا سميت السورة بهذا الاسم، لماذا افتتحت بهذه الفاتحة، لماذا ذكر الله تعالى فيها هذه القصص، لماذا ذكر هذا اللفظ بذاته وفي السور الأخرى ذكر المعنى نفسه لكن بألفاظ أخرى. سبحان الله حتى هذه الدقائق تنكشف له. لماذا ذكر هذا الدليل الكوني في هذه السورة وذكر الدليل الآخر في سورة أخرى؟ يعني أمور كثيرة ما تنكشف للمسلم وهو يقرأ كتاب الله إلا إذا عرف مقصود السورة. فهذا يفتح للمسلم أسرارا عظيمة في كتاب الله. يعني انظر الآن مثلا كم يذكر الله تعالى من قصص الأنبياء في سور القرآن، لكن سبحان الله في كل سورة يذكر مشهدا معين من القصة. لماذا هذا التنوع؟ لماذا هذا الاختلاف؟ كل هذا يرجع إلى فهمك لمقصود السورة. في سورة هود مثلا الله تعالى ذكر قصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة إبراهيم وقصة لوط وقصة شعيب عليهم الصلاة والسلام. طيب ليش سمى السورة سورة هود بالذات؟ عن قصة هود ذكرت أيضا في سور كثيرة أخرى. ما ينكشف لك السر إلا إذا فهمت موضوع السورة. ما نريد أن نفصل في الكلام في الأمثلة لكن حتى نتشوق لباقي المجالس والدروس بإذن الله. فإذا هذا العلم الإخوة له فائدة نفيسة جليلة عظيمة. ثم أيضا هذا العلم إذا عرفت مقصود السورة، هذا المقصود كالخيط الذي تنتظم فيه كل اللآلئ في هذه السورة. السورة القرآنية عبارة عن لآلئ جواهر، هذه المعاني التي يريد الله تعالى أن نفهمها أن ندركها أن تتحرك قلوبنا معها. هذه مثل الكنوز والجواهر، جواهر متنوعة، لكن ما الرابط الذي يربط هذه الجواهر كلها وينظمها في عقد منظوم جميل؟ هو هذا المقصد العام للسورة. ولهذا يتفرع في الحقيقة عن هذا العلم علم المناسبات بين السور والآيات، لأن إذا فهمت مقصود السورة تفهم مناسبة هذا المقطع لهذا المقطع، مناسبة هذه الآية لهذه الآية، مناسبة هذه القصة لهذه القصة، وهكذا. ولهذا هذا العلم أيضا علم المناسبات يقول فيه الرازي رحمه الله في تفسيره: أكثر لطائف القرآن مدعة في الترتيبات والروابط. ويقول ابن العربي المالكي في سراج المريدين: ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة. شوف تأمل، حتى تكون كالكلمة الواحدة، يعني هذا موضوع السورة العام. قال: حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المعاني، علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة ثم فتح الله لنا فيه، فلما لم نجد له حمله ورأينا الخلق الخلق بأوصاف البطلة ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه. لما رأى الناس ما يتفاعلون مع هذا العلم وما يهتمون به، وقد كتب فيه وألف فيه ابن العربي لم ينشر هذا الكتاب، جعل بينه وبين الله جل وعلا وما يعلم له يعني كتاب في هذا الباب. وقال غيره: أول من أظهر علم المناسبة الشيخ أبو بكر النيسابوري، وكان عزيز العلم في الشريعة والأدب، وكان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه: لما جعلت هذه الآية إلى جنب هذه؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟ وقال العز ابن عبد السلام رحمه الله: المناسبة علم حسن، لكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره، فإن وقع على أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط، ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا بربط ركيك يصان عن مثله حسن الحديث فضلا عن أحسنه. فإن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة شرعت لأسباب مختلفة، وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض. هذا رأي ابن عبد السلام. فقال الشيخ ولي الدين الملوي: قد وهم من قال لا يطلب للآي الكريمة مناسبة لأنها على حسب الوقائع المفرقة، يعني يرد على ابن عبد السلام، ثم قال: وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلا وعلى حسب الحكمة ترتيبا وتأصيلا. سبحان الله، هذا من دقيق حكمة الله أن القرآن نزل خلال 23 سنة، لكن قبل نزوله مفرقا هو كان مرتبا في اللوح المحفوظ، وهذا الترتيب لا شك لابد أن يكون له حكمة. فيقول الملوي رحمه الله أن آية القرآن على حسب الوقائع تنزيلا وعلى حسب الحكمة ترتيبا وتأصيلا. قال: فالمصحف على وفق ما في اللوح المحفوظ مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف كما أنزل جملة إلى بيت العزة، إلى آخر كلامه في هذا. وإذا عرفنا مقدمة لهذا العلم، ثم الإخوة من أعظم ما ينبغي للمسلم في هذا العلم أن يتذكره دائما، بل هو أعظم شيء أن يتفكر في مقصود القرآن الأعظم وهو توحيد الله جل وعلا، لأن الغاية التي خلقنا لأجلها هي توحيد الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتجد هذا المقصد في كل سور القرآن الكريم. وكما ذكر بعض العلماء كابن القيم ومن قبله أيضا أن مقاصد الدين وخلاصة القرآن الكريم ترجع إلى ثلاثة أصول: الإنسان أول ما يريد أن يعرف ربه، يريد أن يعرف ربه معبوده، فهذا علم التوحيد، يعرف الله بأسمائه وصفاته وعظمته وإحسانه ويعبد الله وحده جل وعلا. ثم إذا عرفت الله تعالى تريد أن تعرف الطريق الذي يوصلك إلى الله. ما الطريق الذي يقربك إلى الله؟ ما الأمور التي يحبها الله حتى أفعلها؟ ما الأمور التي يكرهها الله حتى أجتنبها وأبتعد عنها؟ هذا المقصد الثاني، وهو الأحكام الشرعية. هذه الأحكام، أحكام الدين، تبين لك ما الذي يحبه الله: يحب الصلاة، الصيام، الصدقة، الزكاة، الحج، العمرة، تلاوة القرآن، ذكر الله، بر الوالدين، وهكذا يذكر الله تعالى هذه الأحكام، هذا الطريق الذي يوصل إليه، ويكره المعاصي والشرك والفواحش إلى آخره. طيب، الآن أنت سلكت الطريق الذي يوصلك إلى الله، تريد أن تعرف الثالث: ما الجزاء؟ ما جزاء من سلك الطريق وما جزاء من خالف الطريق؟ فهذا موضوع الجزاء في الدنيا والآخرة. الجزاء في الدنيا يأتي في القرآن بذكر قصص الأنبياء مع أقوامهم، كيف أن الله تعالى يحفظ أنبياءه وأولياءه وينجيهم وينصرهم ويهلك أعداءه، هذا الجزاء في الدنيا. ثم الجزاء في الآخرة، في آيات القيامة والجنة والنار كلها تدخل في هذا المقصد. فهذه أمور ثلاثة تدور حولها مقاصد القرآن الكريم. ولهذا حتى ما نطيل، سورة الفاتحة وإن شاء الله نتحدث عنها في الدرس القادم، لكن ما دام أننا ذكرنا مقاصد القرآن الكريم فانظر كيف أن سورة الفاتحة جمعت كل معاني القرآن الكريم، ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الكتاب، أم القرآن، أم القرآن. الأم هي الأصل، أمك أصلك ترجع إليها، كذلك كل معاني القرآن ترجع إلى سورة الفاتحة. كيف؟ كما عرفنا، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه الآيات تعرفك على الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. طيب، ما الطريق الذي يوصلني إلى الله؟ عبادة الله، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم دين الإسلام كله، كل آيات الصلاة والزكاة والصيام والحج والأحكام الشرعية تدخل في الصراط المستقيم. طيب، ما جزاء من سلك هذا الصراط؟ أنعم الله عليه في الدنيا والآخرة، صراط الذين أنعمت عليهم. الذي يسلك هذا الصراط يعيش في نعيم في الدنيا، مرتاح سعيد مطمئن بذكر الله. والذي يخالف هذا الصراط والعياذ بالله غضب الله عليه وكان من الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فجمعت سورة الفاتحة معاني القرآن الكريم كله، مقاصد القرآن الكريم كله، وهذا من مقاصدها. لكن من مقاصد هذه السورة العظيمة مقصدا عظيما هو غاية الغايات وأم المطالب، لكن لعلنا نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اسمحوا لي، أنا أطلت عليكم المقصود يعني تكون الدروس مختصرة، لكن إن شاء الله نكمل ما يتعلق بسورة الفاتحة في الدرس القادم. ما المقصود الذي يربط هذه المقاصد كلها، هذه المقاصد الثلاثة في الفاتحة في النهاية تدور على أم المقاصد ولها مقصود عظيم. ماذا تشعر وأنت تقرأ الفاتحة؟ بماذا تتحقق؟ ما الذي تحققه السورة لك؟ هذا إن شاء الله يأتي معنا في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين.